Bene.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فاجلساه إلى جنبك فاجلساه إلى جنبك فيه جواز الوقوف بمأموم واحد بجنب الإمام لحاجة ومصلحة كإسماء المأمومين وضيق المكان ونحو ذلك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين معنا في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يساره، أي عن يسار أبي بكر، وهذا كان من المؤيدات التي تقول إن أبا بكر كان مأموما بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إماما. ومنهم من حمل ذلك على أن الجهة التي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بيته حجرة عائشة كان الأسهل في حقه أو كان الأسهل في حقه أن يجلس إلى جانبه، لأن هو الذي في طريقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه المشي. ووردت رواية عند ابن إسحاق عن الزهري بالأسانيد التي معنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على يمين أبي بكر، ولذا قال بعض الشراح لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ أبا بكر فوضعه من الجهة الثانية فجعله إماما. وممن انفرد برواية عن يساره إبراهيم عن الأسود عن عائشة ولم نذكرها غيره، وانفرد ابن إسحاق عن الزهري بذكر اليمين، والقرائن والأشياء الإشارية في الحادثة كلها تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى غير مرة، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما قررنا مرة إماما ومرة مأموما. وهذا الذي يستقيم مع ما ورد في أول الباب. ولذا تأول بعض العلماء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة أبي بكر، كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على معنى أنه كان يراعي حاله، فتعجل في الصلاة ولم يتأنك المعتاد، فكان أبو بكر هو الإمام ويصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مراعيا ضعفه وشدة الركوع والقيام عليه. فعلى هذا يؤول رواية أن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال، الذي اطمأن إليه القلب والذي رجحناه فيما مضى أن المأموم إن صلى خلف إمام وكان الإمام جالسا أو قاعدا فالمأموم لا يقوم وراءه، كما قلنا، لأنه لم يثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا، وبعضهم روى هذا الحديث، والمسألة الخلاف فيها قد بسط وتكلم فيها، ولكن أحببت أن أعيد فأذكر في هذه المسألة بمناسبة الصلاة بجالس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس بجانب أبي بكر على الروايات التي تعددت. نعم. يقال المذكر المؤنث هاتي، يقال للمذكر المؤنث لغة هاتي.
قوله استأذن أزواجه أن ينظر في بيتها يعني بيت عائشة، وهذا يستدل به من يقول كان قصر واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه، بين أزواجه في الدوام كما يجب في حقنا. ولأصحابنا وجهان، أحدهما هذا والثاني سنة.
إذن الواجب في حق أحد الناس العدل بين الزوجات، من كان صاحب اثنتين فأكثر فيجب عليه أن يقسم في المبيت وليس في الوضع، يجب عليه أن يعدل، والعدل أكثر ما يظهر في الليل لأنه موطن انقطاع الرجل عن العمل. والشافعية يقتصرون على المبيت فيتحقق العدل بمجرد المبيت، شريطة ألا يكون هنالك ميل ظاهر لواحدة منهن. الخلاف هل القسم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زوجاته هو واجب أيضا أم لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس في هذا الحكم، أم أن تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه يساوي تمتع سائر الناس بالإماء، فمن كانت عنده أكثر من أمة فلا يعدل، والأمة تزوج ويقبل الهبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خواصه أن امرأة إن وهبت نفسها للنبي خالصة له فهذا أمر مشروع، فمن لم يوجب القسمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بسائر الناس كتمتع سائر الناس بالإماء لا بالحرام. ولذا قال الشارح قال ولأصحابنا وجهان، فذكرنا في هذا الدرس أكثر من مرة الفرق بين الوجهين والقولين والروايتين، فلم يرد شيء عن الإمام على هذا الاعتبار، فقال وجهان من خلال التخريج، ولكني ذكرت بنص في الأم يميل فيه إلى القول بالوجوب، وهذا الذي أراه صوابا، ودل عليه حديث الباب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من سائر أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وإلا قبل هذا الاستئذان كان يطاف بالنبي صلى الله عليه وسلم على بيوت سائر أزواجه وهو مريض، فبإشارة إلى القول بأن القسمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، بل في رواية عند الإمام البخاري في صحيحه كان يسأل صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه أين أنا غدا، أين أنا غدا، فأي البيوت. فهذا يدلل على أن القول بالوجوب هو الراجح، وهذا اختيار البغوي من الشافعية، وعليه ظاهر كلام الشافعي في كتابه الأم، واختار الصخري وجماعة من الشافعية إلى أن القسم في حقه صلى الله عليه وسلم بين النساء إنما هو من باب مكارم الأخلاق وحسن العشرة والسنية والندب للوجوب. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره أصح ما قيل في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبيت عند من شاء وله أن يترك المبيت عند من يشاء من أزواجه. فتعلق بهذه الآية. ويحتمل أنك يا محمد لك أن تقبل من شئت زوجات ولك أن ترد من شئت زوجات. فالآية ليست نصا في قسم، وإنما الآية محتملة والأحاديث أصرح منها في القول بالوجوب. وتعلمنا في دروس الأصول أن الدلالة المنتزعة من منطوق النص مقدمة على الدلالة المنتزعة من إشارة النص. ذكر الآن الشارح ومضى في قصر النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر شيئا عنها في حينها، نسمع ماذا قال.
قال ويصحابنا وجهان يحملون هذا والثاني سنة، ويحملون هذا وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسم فيما عندك، اللهم هذا قسم فيما عندك على الاستخدام ومكان الأخيار وجديد الإخوان.
هذا الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك أخرجه الإمام أبو داود في سننه برقم 2134 من طريق حماد بن سلمة وكان رفاعا، عن أبي قلابة عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني القلب، يعني قلب ليس بيده الميل والحب. وهذا الحديث أيضا أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان، والصحيح كما قال جمع من جهابدة وأئمة الجرح والتعديل أن حمادا انفرد برفعه وخالف جمعا غيره، فالجمع رووه مرسلا عن أبي قلابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصح الحديث مرفوعا وإنما صح موقوفا، وإنما هو مرسل، لم يصح مرفوعا وإنما هو مرسل. والمرسل كما هو معلوم من الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها. وعلى فرض الاحتجاج به فتقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، وهذا المقدار صحيح لأنه ثبت عند أبي داود وأخرج البيهقي ذلك من طريقه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، فهذا هو فعله وهذا هو الثابت عنه. أما غيره فالواجب عليه العدل. لكن مثلا قد يسأل سائل فيقول لو أن رجلا صاحب اثنتين أو أكثر مرضا فاستأذن نساءه أن يتطبب عند واحدة منهن فلم يأذن، فما الواجب عليه؟ هن أذن له صلى الله عليه وسلم فتطبب عند عائشة، وكانت عائشة أحب النساء إليه وكان أبوها أحب الرجال إليه، صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن رجلا عنده أكثر من امرأة مريضة احتاج أن يتطبب في بيت واحدة منهن، فعليه الاستئذان كهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هؤلاء النساء النسوة لسنا كأمهاتنا، فلم يأذن، فماذا يفعل؟ أرجح الأقوال أنه يقترع، يعني القرعة، ومن تخرج عليها القرعة يبيت عندها ويتمرض عندها ويتطبب عندها. والقرعة بين الزوجات ثابتة في أشياء كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قرع بين نسائه، ومنها أن معاذ بن جبل ماتت زوجتاه في يوم واحد فقرع بينهما أيهما يقدم في الغسل والكفن والدفن، جعل قرعة بينهم. فالقرعة تفصل الحق الشرعي، وينبغي أن نتذكر الفرق بين القرعة وبين القمار. فمن المعلوم أن القمار فيه قرعة، ومن المعلوم أن القرعة شرعية ثابتة في آيتين وفي ستة في أحاديث كما قال الإمام أحمد في قول الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فما الفرق يا ترى بين القرعة وبين المشروعة وبين القرعة الممنوعة التي فيها قمار؟ الفرق دقيق، نبه عليه القرافي رحمه الله في كتابه العظيم الفروق، فقال: إذا ثبت الحق بجمع بالشرع ولا ينفصل الحق إلا بالقرعة كانت القرعة مشروعة. رجل دعاه جمع على وليمة عرس، دعا خمسة من إخوانه، لا يستطيع أن يفعل خمسة، وحق كل واحد من هؤلاء الخمسة أن يجيب دعوته، ماذا يفعل؟ يقرع بينهم اثنان وصلا إلى فرجة في الصف معا. هذه الفرجة من حق من؟ من حقهما، يقترعان ولو يعلمان ما في هذه الفرجة من أجر لما تنازل أحدهما للآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء التذكير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. فإذا الشرع أثبت الحق فحينئذ ينفصل الحق بالقرعة. أما إذا كانت القرعة هي التي تثبت وهي التي تعطي وهي التي تمنع وهي التي تمنع، هذا قمار بغض النظر عن أداتها وعن آلتها، هل هي الدواليب في اليانصيب أم هي الزهرة والضامة الشدة والمرد أو المؤشرات التي توضع على طاولات القمار، المؤشرات المعقدة التي في نوادي القمار. فإذا كانت القرعة هي التي تمنح وتمنع هذا قمار، وإذا كان الشرع الذي ملك ومنح ولكن اجتمع على الإنسان جميع الحقوق فحينئذ الشرع إيش يفصل كما ذكرنا في المسألة السابقة، والله أعلم. نعم.
قال في فضيلة معاوية رضي الله عنها وأشارها على جميع أزواجه موجودات ذلك الوقت، وكنا تسعة إحداهن عائشة رضي الله عنها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلفوا في عائشة وخديجة رضي الله عنهما.
عائشة لها فضل استئذان النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها، كان من حبه لها وكان من فضلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريج على سائر الطعام. طعام المفضل أحسن طعام النبي صلى الله عليه وسلم السريج، الفتيت، المرق مع الخبز واللحم. فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريج على سائر الطعام. وأيضا عائشة كانت عالمة بالطب فكان يحتاج إلى علمها. والرجل تزداد محبته بامرأته لأسباب توفرت في عائشة من صغر سن وكثرة ذل وبكر، كونها بكرا ما تزوج النبي بكر إلاه، وفهم وعلم وحسب ونسب وحسن عشرة، وأيضا حب الأهل حب الزوجة. ونحن دائما نوصي إخواننا أن أهم عامل من عوامل ثبات الأسرة أن يحب الزوج أهل زوجته وأن يحب أن تحب الزوجة أهل الزوج. فإن وقع خلاف بين الصغار الكبار ينهارون ويمنعون هؤلاء من العبث بهذه العقدة التي أبرمها الشر. وأغلب أسباب الطلاق ألا يحترم الزوج أهل زوجته وألا يحترم الزوجة أهل زوجها. عائشة أفضل النساء. الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين عائشة وخديجة، ووقع خلاف أيضا فات المصنف ذكره، وهو الخلاف بين عائشة وفاطمة رضي الله عن الجميع. ولو أننا فاضلنا بين عائشة وخديجة ماذا نقول؟ نقول أن التفضيل لابد له من التفصيل، وأن المفاضلة أيضا بين عائشة وفاطمة أيضا لابد له من التفصيل. فسبق خديجة رضي الله تعالى عنها وتأثيرها في أول الإسلام ونصرتها للدين، بلا شك أن عائشة لم تشترك معها في ذلك، بل ولا غيرها من أمهات المؤمنين، فهي تفضل عائشة من هذه الحيثية. وأما تأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم، فهذا أمر انفردت به ولم تشترك خديجة معها فيه. ولذا عائشة تميزت في الأول، خديجة تميزت في الأول، وعائشة تميزت في الآخر. ولذا يقول ابن القيم: تأمل هذه المفاضلة وهذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقا لم تسلم من معارضة. لابد من ايش؟ لابد من التفصيل في التفضيل. ذكر ذلك ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد الجزء الثالث صفحة 162. وكذلك في المفاضلة بين عائشة وفاطمة رضي الله تعالى عنها يقول قبل ذلك بقليل في صفحة 161، يقول: الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل من عائشة إذا حرر محل التفصيل صار وفاقا، فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم أبدا. فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله عز وجل فهذا أمر لا يطلع عليه إلا بنص، والنص مفقود، لأنه التفضيل في كثرة الثواب بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح. وكم بين عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه والآخر أرفع درجة منه بكثير، أرفع منه درجة بكثير. لماذا؟ لأن قلب ذاك خير من جوارح هذا. قال وإن أريد بالتفضيل التفضل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة وأدت إلى الأمة من العلم ما لم يؤده غيرها، واحتاج إليها خواص الأمة وعامتها حتى الصحابة احتاجوا لعائشة في العلم، فعائشة في العلم أفضل من فاطمة. وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب فلا ريب أن فاطمة أفضل منها، فهي قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين عائشة بنت فاطمة في الفضل في النسب والأصل؟ فاطمة خير من عائشة من حيث جلالة النسب وشرف الأصل، فإنما هي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختصاص لم يشركها فيه غير إخوتها. وإن أريد السيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة، وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل. وأكثر الناس إذا تكلموا في التفضيل لم يفصلوا جهات الفضل ولم يوازنوا بين هذه الجهات، فيبخس الحق. وقال وإذا انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى تكلم بجهل وظلم. إذن المفاضلة بين عائشة وخديجة فيها تفصيل، والمفاضلة بين عائشة وفاطمة فيها تفصيل، وتبقى عائشة باتفاق أفضل من جميع نساء النساء على الإطلاق باستثناء التفضيل المذكور في حق فاطمة وعائشة رضوان الله تعالى على الجميع. نسمع.
قال قومه يخط برجليه في الارض فلا يستطيع ان يرفعهما ويضعهما ويعتمد عليهما.
ما المراد من هذا؟ هذا فيه اخبار او عن مبلغ ضعف قوى النبي صلى الله عليه وسلم، وان رجليه صلى الله عليه وسلم في مرضه لم تقله ولم تحمله، بل كان صلى الله عليه وسلم يخط بهما في الأرض، كان يجرهما جرا، وكان صلى الله عليه وسلم لما خرج للصلاة لا يعتمد عليهما، كان يعتمد الصحيح على رجليه يستكئ ويقف عليهما ثم يحرك الواحدة تلو الأخرى، بل كان النبي قد تهادى بين الرجلين يجر قدميه جرا، دلالة على انهيار قواه وضعف قواه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يعتمد على قدميه في مشيه إلى المسجد عند خروجه من حجرته من حجرة عائشة في مرض وفاته. نعم.
قال
قوله
صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنكن صواح الوصف، أي في التظاهر على ما تريدنا وكثرة الحاجة في طلب ما تريدنا وتبين
إليه. المرأة من عادتها أنها تلح وتكثر الإلحاح، ومن شدة إلحاحها يضيع عقل الرجل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء ما رأيت بأذهب من ذي لب منكن، ما رأيت بأذهب من ذي لب منكن. فالمرأة من شدة إلحاحها وتكرارها وتكرار طلبها على زوجها فإنها في محصلة أمرها تأخذ ما تريد بشدة الإلحاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ما قالت سكتها بهذه الكلمة، يعني ما تكلمين، الأمر قد فرغ منه، وهذا أمر قدري في هذا الاختيار، كانت فيه دلالة واضحة لأهل السنة على فضل أبي بكر وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. و ذكرنا هذا أو شيء من هذا، ذكرنا شيئا من هذا فيما مضى، وقلنا إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا ذلك من رسول الله من إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، فكان الواحد منهم يقول رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فكان في هذا إشارة إلى أن الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وعجبي لا ينتهي مما نتكلم في أبي بكر وعمر. وينبغي أن نحفظ مقولة جعفر الصادق لما قيل لما سئل عن أبي بكر وعمر وسئل عن منزلتيهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أموات وهما أحياء كمنزلتيهما منه صلى الله عليه وسلم وهما أموات. فدفن أبو بكر وعمر بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين فيه دلالة وإشارة إلى أن الله يحب أبا بكر وعمر، أو أن الله يبغض محمدا صلى الله عليه وسلم. يا هذا يا هذا، لذا الذين يتكلمون في أبا بكر وعمر لا يفهمون. نعم.
قال: وفي مراجعة عائشة جواز مراجعة ولي الأمر على سبيل الأمر والمشاورة والإشارة من الإخوة لأنه مصلحة، وتكون تلك المراجعة بإدارة لطيفة. ومثل هذه المراجعة مراجعة عمر رضي الله عنه في قوله: لا تبشرهم فيستكبروا وأشباههم كثيرة مذكورة،
مثل مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما جعل ماء بدر خلفه. أهي الحرب والمكيدة منزلا أنزلك الله إياه؟ وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا يشاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر أنهم كانوا يفهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له اجتهاد، ولذا الصحابة كانوا يشيرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء. فليس كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحي في البداية في الحال، وإنما سكوت الله تعالى وإقرار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل أو إقرار يصبح من دين الله. في المآل يصبح من دين الله في المآل. فهذا لا ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد، وذكر هذه المسألة بشيء من التفصيل فيه ومضى. نعم.
قال: قول هذا ما سقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يذنه الصلاة،
ورد في نفس الباب فيه لما اشتد به الوجع، وهنا لما سقل. الوجع المراد به المرض، والعرب تسمي كل مرض وجعا، والمرض يضعف الإنسان فيثقل عن الحركة، ولذا يعبر عن المرض بدلالة اللازم، اللازم المرض الثقل، أن يثقل الإنسان عن الحركة والذهاب والمجيء. فجاء هنا لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة. نعم.
قال:
إذا دليل
بما قاله أصحابنا أنه لا بأس باستماع الأئمة للصلاة،
وثبت هذا فيما مضى أن بلالا جاءه والنبي قد شوى شاة، فالأئمة الإمام الأكبر ومن يلحق بهم ممن هم منشغلون بأمر الأمة كالقضاة ونحوهم والمفتين ونحوهم، فهؤلاء يؤذنون بالصلاة، يذكرون بوقت إقامة الصلاة إن كان شغلهم دين. أي نعم. ففي هذا إشارة، بل في مذهب الحنفية شيء يسمى التثويب، أن يثوب المؤذن للخليفة والقاضي، يؤذن بنار خاص به أو له، ويوردون في ذلك آثار عن عمر لم تثبت ولم تصح. فالصواب أن يؤذن، أن يعلم، أن يخبر، أن يخبر هؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فهذا إشارة إلى أن المقيم المؤذن الأقام لا يقيم إلا بإذن الإمام، لا يجوز للمؤذن أن ينفرد بإقامة الصلاة دون إذن إمامه. فعلى الرغم من مرضه صلى الله عليه وسلم إلا أن بلالا أعلنه بدخول وقت الصلاة وقرب كالمعتاد قرب الإقامة فأذنه بالصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قولها رجل أسيح أي حبيب وقيل سليم الحسن والمتاع ويقال فيه أيضا الأسوأ.
هذا كلام الهروي في غريب الحديث كالعادة. الهروي قال الأسيف سريع الحزن والبكاء ويقال فيه الأسوأ. والروايات السابقة أو الروايات في الباب تفصل المعنى. فمثلا في رواية رقم 101 قالت إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطع أن يصلي بالناس، رجل رقيق. وفي رواية برقم 94 في الباب قالت كان إذا قرأ القرآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تقول عن أبيها كان إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فيختلط نشيبه وبكاؤه بإيش؟ بقراءته. وفي هذا دلالة على أن البكاء في الصلاة جائز وليس مفسد للصلاة. ودلل على ذلك قول الله عز وجل خروا سجدا وبكيا. فالبكاء جائز، وأبو بكر كان يبكي إن قرأ القرآن يبكي، وهذا من رقة قلبه. ولما أصبح واليا وإماما للمسلمين كان يتحصر على تلك اللحظات التي كان يبكي فيها، فكثرة الأشغال والقيام بمهام المسلمين أجرها أعظم من البكاء بين يدي الله، ولكن قلب صاحبها لا يكون كحاله وهو ليس عنده هذه المسؤوليات. فأبو بكر كان رجلا أسيفا، إذا قرأ لا يملك دمعة يبكي بين يدي الله عز وجل، وهذا من رقة قلبه. نعم.
قوله هذا بين رجلين أن يمشي بينهما متكئا عليهما يتمايل
إليهما. التهادي المشي الثقيل مع التمايل يمينا أو يمنة ويسرى، هذا معنى التهادي. هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس.
قوله كان وزنه ورقة مصحف عبارة عن جمال البال وحسن البشرة وصفاء الوجه واختناراته. وفي
المصحف ثلاث مرات ومرين وكفها هذا ماذا يسمى في العربية؟ المثلث. الاسم إن كان يصف فيه الفتح والكسر والضم هذا يسمى المثلث. وأشهر كتاب المثلثات كتاب قطرب. في قطرب كتاب مشهور نظم وشرع واشتغل أهل العلم فيه في المثلثات. وأما التشبيه قال كأن وجهه ورقة مصحف، هذا تشبيه. والعرب تشبه الشيء بالشيء فيما اختص به، فتقول فلان مثلا كالأسد، والأسد مختص بإيش؟ شجاع. تقول فلان كالبحر في الجود. فلانة كالغزال ايش في فم الجيب. فلانة كالظبي ايش في اتساع العين. ومعروف هذا في العربية، هذا معروف في العربية. في التشبيه يكون في الشيء الذي خص به، في الشيء الذي خص به. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خص وجهه بايش؟ بورقة المصحف. ما معنى ان يخص وجهه بورقة المصحف؟ قبل هذا كان يطلق على مسعر بن الكدام، كان يطلق عليه كأنه مصحف. لماذا؟ لشدة حفظه وقلة خطائه. ولذا لما سئل أبو حاتم الرازي إن اختلف الثوري ومسعر يحكم لمن؟ فقال أبو حاتم يحكم لمسعر لأنه المصحف، قال لأنه المصحف، فمن شدة حفظ وإتقان مسعر بن كدام كان يقول عنه المصحف. هنا المراد النبي لما خرج إليه قال كأن وجهه إيش؟ ورقة مصحف، ورقة مصحف جمال جمال جميلة جمال معنوي عند المسلمين. فقال هذا إشارة لحسن البشرة وصفاء الوجه والجمال البارع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يذكر، ويذكر شيء آخر، يذكر شيء آخر في هذا التشبيه. فيمكن أن يقال أن التشبيه كان من ورقة المصحف لرقة المصحف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إليهم كان رقيق الجلد وكان وجهه صافيا من الدم بشدة المرض الذي فيه. وممكن أن يوصف هذا، يمكن أن يقال هذا ورقة مصحف رقيقة، ورقة مصحف وجهه رقيق، وجهه صاف كالورقة، مثل ما نقول عندنا اليوم وجهه مثل حبة الليمون، فوجهه ورقة مصحف دلالة على شدة المرض، ووجهه صاف دلالة على شدة ما كان به من مرض. هذا يحتمل وذاك محتمل، والله تعالى أعلم.
قال تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، سرد رسوله صلى الله عليه وسلم طرحه بما راى من اجتنابه مرتبات واتباعه سيداته واطاعته شريعته واتفاق كلمته واجتماع قلوبه. ولهذا استمر وجهه صلى الله عليه وسلم على عادته اذا راى او سمع ما يسوقه يستقيم وجهه.
قلنا البخاري بوب على هذا الحديث ووضعه في كتاب اعتصام بالكتاب والسنة، وبوب عليه باب ذم الافتراق، واستنبط ذلك من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم مجتمعين يصلون على إمام واحد غير مفترقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وجهه، دل ذلك على ذم الافتراق. وعلى ولذا بوب وضع البخاري هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لهذه الحيثية. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإعجاب والحب والرضا بما رأى من اجتماع المسلمين بعده صلى الله عليه وسلم على رجل واحد يصلون بصلاته. نعم.
وفيه معنى آخر وهو تحديثهم وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه. وقيل للسر انه صلى الله عليه وسلم خرج المصلي بهم فراى من نفسه ضعفا فرجع.
هذا احتمل ان النبي لما راه وراوه لما راهم وراوه حسوا به اولا ومشى، وتذكروا الحجره وموطنها من المسجد، فلما خرج عليهم راوه. ويقول انس بن مالك قال فنظر إلينا وهو قائد كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهتوا في الصلاة لما أحسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء إليه. فيقول محتمل معنى آخر لضحكه أنه آنسهم، وهذا من باب حسن العشرة، وأنه أعلمهم بتماثله في الشفاء، ولذا أنس قال هذا، قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله. لماذا فرحوا من خروج رسول الله؟ شعروا أنه تماثل صلى الله عليه وسلم بالشفاء. في بعض روايات مسلم بدل من قوله فبهتنا ونحن في الصلاة فهممنا نفتتن في الصلاة، لشدة فرحهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا أن يذهلوا عن صلاتهم من شدة فرحهم بما ظهر من برئه صلى الله عليه وسلم وخروجه إليهم، فكادوا أن يقطعوا صلاتهم أن يتلقوه، فكادوا أن يفتتنوا في الصلاة أي أن يتركوها من شدة الفرح. ولذا لو دار في عقل الرجل وهجم عليه شيء في الصلاة ولم يتيقن ولم يعزم، وإنما وقع في شيء نحو ما وقع لأنس وصحبه واستمر في صلاته، فصلاته صحيحة وليست بباطلة، فصلاته صحيحة وليست بباطلة. كاد في رواية كما قلنا، قال بعض رواة مسلم قد كنا أن نفتتن في صلاتنا من شدة فرحهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي هذا إشارة إلى شدة حبهم لرسولهم وشدة تأثرهم بمرضه وشدة تأثرهم بغيابه وانقطاعه عنهم. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم فترة لم يصلي بهم، قيل مكث 12 يوما، وقيل مكث 3 أيام على روايات مختلفة. وهذا كله مدلل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أكثر من مرة كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، ولا يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخروج
صلى مرات إماما ومرات مأموما والله تعالى. قال قوله ونفق أي رجع من ورائه سفرا.
ماذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر نكر وكاد يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك. ماذا يمكن استفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أن نية الإمامة ليست بواجبة، وأما الإمام انقطع نية الإمام وأراد أن يقدم غيره فلم يتقدم وبقي في صلاته تبقى الصلاة صحيحة، وهذا قول جماهير أهل العلم. فليست النية نية الإمامة بشرط لصحة الصلاة، هذا قول أبي حنيفة ومالك وهو المشهور عنه والشافعي، وهذا في الفريضة والنافلة. هناك قول عن أحمد أن الفريضة لابد لها من نية، نية الإمامة ولا فرق، الراجح أنه لا فرق، والنقص وقطع نية الإمامة لم تكن في الفريضة وإنما لم تكن في النافلة في هذه الحادثة، وإنما كانت في الفريضة. فلا يشترط نية الإمامة في الصلاة. يدلل على ذلك أيضا النافلة، قصة مبيد ابن عباس عند خالته ميمونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له ماء الوضوء فقام فتوضأ، فجاء ابن عباس فتوضأ وجلس بجانبه وهو وقف بجانبه، وقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه عن يمينه. وفي رواية في البخاري فأخذه، قال ابن عباس فأخذني من أذني ووضعني عن يمينه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بصلاته منفردا، وبعد ذلك أصبح إماما. فنية الإمامة ليست شرطا لصحة الصلاة. وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في 2 أو 3 لما خرج عليهم صلى وحده، ثم لما شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد اجتمعوا وصلى عدد كبير خلفه، ترك النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يليه الخروج للصلاة مخافة أن تفرض عليهم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بصلاته منفردا وانتهى بها إماما. فليس من شرط صحة الصلاة نية الإمامة، ولذا يجوز للمنفرد أن يصبح إماما، ويجوز للإمام أن يصبح مأموما. وفي هذه الحادثة دليل أيضا على صحة الاستخلاف في الصلاة، دليل على صحة الاستخلاف في الصلاة، ودليل على أن من استخلف أن المقدم من المستخلف في الصلاة له أن يستخلف غيره أيضا، وهذا يذكره في الأحاج والألغاز. لو أن إماما كان خلفه فرجة في الصف فجاء رجل مسبوق فوقف فيها، ثم استخلف الإمام المسبوق فأصبح المسبوق إماما، فماذا يفعل؟ إن أتم صلاته فمن خلفه هو قد يصلي خمسة وهم يصلون أربعا، ماذا يفعل؟ فالفقهاء يقولون المستخلف يستخلف، يعني هو يقدم يقبل الاستخلاف ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يرجع يستخلف حتى يسلم بالناس من لم تفته ركعة، فحتى المستخلف له أن يستخلف. كيف المستخلف له أن يستخلف؟ أبو بكر استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلفه وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في الباب الذي يليه، والله تعالى أعلم. وفيه فائدة نفيسة وطيبة فات شراح أن يذكروها أو فات الشارح أن يذكرها، فيه دفع الفضلاء الأمور الخطيرة عن أنفسهم إلى غيرهم. فأبو بكر أمر خطير في الصلاة، لما حسب رسول الله أوكل الأمر إلى غيره، وكذلك فعلت عائشة بعلة ذكرتها وتكلمنا عليها في الدرس الماضي. لماذا أبت عائشة وطلبت من حفصة أن تكلم النبي أن يكون عمر وليس أبو بكر؟ لماذا؟ مخافة أن يتشاءم الناس به، وهذا الشؤم المثبت والشؤم الفطري المودع في جبلات الناس، كالخوف الفطري المودع في جبلات الناس، وليس هو من الشرك في شيء، والله تعالى أعلم. تكلمنا على هذا في الدرس الماضي. نعم.
قوله حدثنا محمد بن مثنى وهارون الصالح حدثنا عبد الصمد قال سمعت عمر يحدث قال حدثنا عبد العزيز بن انس رضي الله عنه هذا الاسناد كله مخرجون. قوله وضح لنا وضح اي جعل وضح
اوضحت الشيء ابنته، والوضح في العربيه يسمى الصبح وضحا لبيانه.
قوله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن جاريه عن عبد الملك بن عمير عن ابي برده عن ابي موسى هذا الاسناد كله في كتبه. قولها وابو بكر اسمه الناس تكبير فيه جواب وفي القول بتكبير ليسمعه الناس ويبتدئوه ويسمعه الناس ويبتدئوه، وأنه يجوز للمسلم اتباع صوت المكبر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.
إذن يجوز المبلغ انتهت الحاجة إليه، أما مع وجود مكبرات الصوت ولا حاجة للمكبر للمبلغ فهذا التبليغ معقول المعنى. فكان أبو بكر يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على فرض كونه صلى الله عليه وسلم إماما. فأن يبلغ الإنسان حتى يسمع الناس صوت الإمام فهذا التبليغ مأذون فيه، مشروع وليس بالممنوع. أما إن لم تدعو حاجة فلا حاجة إليه، وهو ليس بمشروع حينئذ. نعم.
وهو يجوز للمكتب اتباع صوت المكبر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقل فيه الاجماع، ورواه يصح الاجماع فيه. وقد نقل القاضي زياد عن مذهبهم ان منهم من اقبل صلاه المكتب، ومنهم من لم ينقلها، ومنهم من قال ان اذن له الامام في الاجماع صح الاقتداء به والا فلا، ومنهم من اقبل صلاه المكتب، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط ابن الجماع، ومنهم من قال ان تكلف خوفا بطلت صلاته وصلاته من خوف لصلاته، وكل هذا طريق وصحيح الجواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر في الإمام والله أعلم.
وهذا شريطة أن تكون هنالك حاجة، فما فعل أبو بكر ذلك إلا للحاجة، فمتى قضيت الحاجة بمكبرات الصوت فهذا التسميع ممنوع وليس بمشروع، لأن التنصيص ورد في الحديث كان الناس كان أبو بكر يسمعهم، فإذا سمع الناس صوت الإمام الضعيف أو المريض بمكبرات الصوت فزالت هذه العلة ولم نحتاج لمثل هذا التبليغ، والله تعالى أعلم. نأتي إلى الباب الذي يليه، نقرأ الأسانيد ونقف على لطائف الإسناد كالمعتاد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحان الصلاة فجاء الرجل إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس ترضين؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلف حتى وقف في الصف وصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم مكانه، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر لا منعك أن تسجد إن أمرتك. قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لرأيتكم أشركم تصفيق، من ناله شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء.
هذا التسبيح يكون في حق كل من تيقن على خطأ الإمام، والإمام إن لم يسمع إلا واحدا سبح به فليس عليه أن يطاوعه، إذ أن الخطأ محتمل في حق المأموم كما هو محتمل في حق الإمام. ولذا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من رباعية على رأس ركعتين فقام له ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ أحق ما يقول ذو اليدين؟ فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم بكلام ذو اليدين وحده، وإنما تأكد من الناس. ولذا ينبغي إن أخطأ الإمام أن يسبح به كل من تيقن على خطئه، وإن سبحوا به تسبيحا لا يأذن له بالرجوع، فينبغي للإمام أن يسبح بالناس حتى يشعرهم أنه لا يجوز له الرجوع، لما ثبت في جامع الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس فقام بالثالثة ولم يجلس، فسبحوا به فسبح بهم. هذا الشاهد، فسبحوا به فسبح بهم، وقال وقام بالناس خطيبا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فالتسبيح يكون من قبل الإمام ويكون من قبل المأموم، فإن سبح الناس بالإمام على أن يرجعوه لعمل شيء لا يجوز له أن يرجع إليه فهو يسبح بهم أيضا، والله تعالى أعلم. نعود نتكلم على طائف الإسناد في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما أثبت؟ ما أثبت؟ ذكر الساعة. طيب طيب نعود لدرسنا. العود أحمد، نعود والعود أحمد. خيل إلي يشبه علي أن الصوت الذي سمعته صوت المؤذن. جزاكم الله خير أنكم نبهتم. لطائف الإسناد جل رواة السند الذي معنا مدنيون، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية في صحيح مسلم، إذ هو الرباعي وهو أعلى ما في مسلم. وأبو حازم، ما اسمه أبو حازم؟ مر بنا كثيرا. سلمة ابن دينار التمار الزاهد المدني القاص، وكان أعرجا وكان حكيما. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز جابر بن أبي حازم، وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو اسم عبد الرحمن الطارق، كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن ثابت بمثل حديث جابر، وفي حديثهما طرف عن بكر جليه فحمد الله ورجع الفخص وراءه حتى طار الفخص.
الآن من الذي تابع مالكا في هذا الإسناد؟ من الذي تابع مالكا في هذا الإسناد؟ هات أبا جهاد. يعقوب بن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز بن أبي حازم، وكلاهما مدني، وعبد العزيز صدوق فقيه، وأما يعقوب فهو ثقة وكان في أواخر حياته ينزل الإسكندرية. كلاهما تابع مالكا، قال بمثل حديث مالك، يعني باب السابق. قال في حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقر وراءه، أن النبي راض عنه قدمه الإمامة. أي نعم. أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان إماما في هذه الحادثة، ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف. أيضا الإسناد مدني. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثم قال وقال قتيبة، لوقوع الانفصال بقوله يعني ابن أبي حازم. ثم قال يعقوب، قال وهو ابن عبد الرحمن القاري. من القائل وهو؟ وهو مسلم. لو كان القائل قتيبة لقال عبد العزيز ابن أبي حازم دون يعني. فقول يعني ابن أبي حازم وقول وهو ابن عبد الرحمن القاري هذا من كيس مسلم، وهذا من دقته في الرواية عن شيخه قتيبة، فما تقول عليه وما زاد عليه. ما في الإسناد الذي يليه.
حدثنا محمد بن عبد الله بن زيد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم، وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم، وفيه
من لطائف هذا الإسناد أن الشيخ وشيخه الشيخ وشيخ الشيخ من البصرة، وما عداه
من المدينة، ومحمد بن عبد الله بن بزيع بصري ثقة، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ثاني البصري أيضا ثقة. وأما عبيد الله فهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة ثبت. وينبغي أن أنبه وأنوه أن عبيد الله ثقة ثبت، وأن له أخا اسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ضعيف. وعلى المعتنين بالتحقيق والتخريج بالنظر في الأسانيد أن يدققوا في الأسانيد لما يأتي هذا الراوي، هل هو بالتصغير أم بالتكبير. إن كان مصغرا عبيد الله فهو ثقة، وإن كان عبد الله فهو ضعيف. وكثير من المؤاخذات والاستدراكات التي تكون على المحققين أنهم أحيانا لا يدققون لما ينسخون، فيظنون هذا يكون هو عبيد فيجعلونه عبدا عبد الله بالتكبير أو العكس، وهذا يؤثر على الحكم، هذا يؤثر على الحكم على الإسناد. وينبغي أن يفرق بين عبيد الله الثقة وبين عبد الله الضعيف. نأتي الإسناد الذي بعده وهو قبل الأخير.
وحدثني محمد بن مرافق وحدث بن عبد الخلواني جميعا عن عبد الرزاق قال مرافق حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا في جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباس بن زياد ان عروه بن المغيره بن شعبه اخبره ان المغيره بن شعبه اخبره انه غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيره فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغاته فحدثت معه مداوسا قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهلك على يديه من الإجابة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جثته عن ذراعيه فضاق قمنا جثته فأدخل يديه في الجثة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجثة وغسل ذراعيه إلى المنتصف ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى أجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى له فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى ركعتين فصلى مع الناس ركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأتبع ذلك المسلمين فأكثر التسليم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليه ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغدرهم أن قضوا صلاة لوقتها.
هذا الإسناد دققوا في رقمه، وماذا نستفيد من هذا الرقم؟ دققوا في رقم الحديث وانظروا في الرقم الحديث الذي قبله. قلنا ترقيم مسلم من صنع محمد فؤاد عبد الباقي فجعل لكل حديث رقمين، الرقم الأول الرقم المتسلسل في الباب، والرقم الثاني الرقم المتسلسل بالكتاب من أوله إلى آخره. ما هو رقم هذا الحديث؟ 274، والحديث الذي قبله 421، والذي بعده 422. هل هذا خطأ في الترقيم؟ لا، وإنما هذا الحديث تكرر قبل حديث رقم 273 في الباب في مكانه، وتكلمنا عليه إن كنتم تذكرون، وذكرنا لكم أكثر من مرة إن صنيع مسلم أن لا يكرر، وإن كرر فليس هذا من منهجه العام وإنما يكرر لضرورة. وقد ذكر مسلم هذا الطريق في المسح الخفين في الوضوء، وهنا ذكره لماذا ذكره هنا؟ ذكره هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما بعبد الرحمن بن عوف، كان عبد الرحمن بن عوف إماما، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما خلفه، فلهذه الحادثة كرره، وليس من منهج مسلم التكرار. ومما ينبغي أن يذكر أن هذا الحديث عند مالك، ذكر لكم أكثر من مرة إن صنيع الشيخين البخاري ومسلم المضطرد في صحيحيهما بالجملة أنهما يبدأان بالطرق المدنية ثم بعد ذلك يذكرون الطرق البصرية أو الكوفية أو المصرية أو الشامية. وبدأ مسلم أحاديث الباب بالطرق المدنية، ثم جاء بشيخه وشيخ شيخه بالطرق البصرية، ثم تحول الآن لحديث آخر غير حديث سهل بن سعد، هذا حديث المغيرة بن شعبة. وأعرض عن طريق مالك وهو عند مالك، ومالك أخطأ فيه، فكان مالك يقول عن عباد ابن زيد من ولد المغيرة بن شعبة، فكان يجعل عباد ابن زيد من ولد المغيرة بن شعبة، وهذا خطأ، وصوابه ما ذكره مسلم هنا، وذكر ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه في كتابه العلل الجزء الأول 569، قال أبو حاتم الرازي وهم مالك فيه، فقال عن عباد بن زيد من ولد المغيرة بن شعبة، وهذا خطأ، وصوابه عن عباد بن زيد أن عروة بن المغيرة، عن عباد بن زيد أن عروة بن المغيرة، هذا هو صوابه. وعباد بن زيد هو أخو عبيد الله يقنى أبا حرب، كان واليا على سجستان، والتقوا بن حبان. وأما شيخا مسلم هو محمد بن رافع بلدي المصنف نيسابوري، وأيضا نسبته قشيري كالمصنف فهو سميه في البلدة والنسبة، وحسن بن علي من حلوان بغداد الأصل كان نزيل حلوان وهو ثقة، وكلاهما روى عن عبد الرزاق، وابن جريج ما اسمه ابن جريج، تفضل، عبد الملك بن عبد العزيز، وكان مدلسا، تدليس ابن جريج فاحش، ولذا هنا صرح ليش صرح بسماعه من الزهري ابن شهاب الزهري. نعم، نأتي الطريق الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن رافع والسواتي، قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، قال حدثنا ابن شهاب عن اسماعيل بن محمد بن سعد الحمد بن المغيرة نحو حديث عباس، قال المغيرة فأردت كثير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعني.
هذا الإسناد يلتقي بشيخيه وبعبد الرزاق وابن جريج وابن شهاب مع الإسناد الذي قبله، ولكن هناك ابن شهاب يروي عن عباد بن زيد بن زياد، وهنا يروي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، أبو محمد ثقة الحجة، وإسماعيل يرويه عن ولد آخر من أولاد المغيرة، فتابعي الحديث هناك عروة بن المغيرة، وتابعي الحديث هنا حمزة ابن المغيرة أخو السابق وهو ثقة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونشرع في الشرح إن شاء الله شرح هذا الباب في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.